بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. طيب، عندي مكالمات. تفضل يا محمد من مصر.
أيوة نعم يا شيخ،
تفضل.
هل أدخل في قول الله عز وجل إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار بن ياسر فإن عادوا فعد، فإذا أكره الشخص على شيء في دينه يعني.
نعم، إن شاء الله يا محمد. سؤال ثاني عندك؟
هو نفس السؤال، بس الإكراه هو اختياري، بس لكن هو يعتبر إكراه. هل يدخل الشخص بي بي
كيف؟ عفوا يا محمد، كيف؟ عفوا، كيف قلت لي؟
يعني هو إكراه اختياري.
إكراه اختياري، أفصل لك محمد إن شاء الله. أبشر، مرحبا أخوي. فضل يا أم قاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا يا شيخ نرقي في خوتي وأخواتي، معناها في العيلة بس معناتها، لكن من كثرة الرقية بدت إيدي توجع فيها وتفشل وتنمل إيدي اليمين. معناها قالت لي أمي وكلها على أساس أن معناها لما ترقي شخص يعني بالعيلة ضروري تاخدي ولو حتى ربع دينار على خاطر باش معناها ما يوليش على صحتك ولا عيونك. الكلام هذا صح ولا لا يا شيخ؟ السؤال الثاني، معناها كلها من رقية ولا مش من رقية إيدي؟ السؤال الثاني، أنا أثناء النوم يا شيخ النوض مخزوعة من النوم، وكان حد خانقني ونحس في وخزات كما ضربة موس لدرجة أني نفيق من النوم، وأسف على التعبير يا شيخ، معناها الوخزات هذه في منطقة الفرج، على الرغم أني محافظة على أذكار الصباح والمساء والصلاة، وقالوا لي على أساس أن هذا جن معناها، فشن تصحني يا شيخ في هذه الحالة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل قراءة سورة الضحى عقب كل صلاة وسورة الليل والشمس عند النوم تسخر الأمور أم لا؟
سورة الضحى وإيش بعد؟
سورة الضحى عقب كل صلاة وسورة الليل والشمس عند النوم هل تسخر الأمور أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك أختي، أهلا وسهلا.
دكتور، سؤالي أنه ليلة النصف من شعبان كانت يوم أحد،
نعم،
وأختي بتصوم اثنين وخميس بس مش مواظبة عليهم، فهي صامت ليلة النصف من شعبان على الأحاديث الضعيفة. أنا حكيت لها أنه أحاديث ضعيفة، ووديت لها أكثر من فيديو وخليتها تفطر. فأنا علي إشي يعني اللي سويته صح ولا غلط؟
شالي أسماء، راحت أسماء. طيب، واضح سؤالها. تفضل محمد.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك.
تفضل يا محمد.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
واحد عن سيمان المسجد، فيه عندنا مسجد معمري كذي قديم ومعمري، والسيمان اللي ينزل منه من الأخشاب وغير ذلك، يجوز يشتريهن ويرجعن فلوس في المسجد عند عقان برا؟
تغيروها يعني؟
يعني مخدوم مسلح.
اي، لكن عن
أول كان ربع وخذ منهم مسلح، واللي نزل منه من السيمان من الأخشاب وغير ذلك يجوز يشتريهن ويرجعن في الكهرباء وغير ذلك؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي بيت وعندي أرض ومتردد في بيعهم، ماذا أقول أبيعهم وما أهون عنهم عليهم؟ شيء ذكاء من هذا، بتكلم في هذا الكلام ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم سعيد. أم سعيد من أبوظبي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي. طيبة إن شاء الله.
الله يسلمك حياك الله. عندي كم سؤال.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا يعني زكاتي طلعها في شعبان، بس العيال يطلعونها حد بالنص حد آخر رمضان، يعني وتم عندي لبعد العيد، يعني ممكن كم الشهر يعني تقعد؟ بغيتك يعني تقول لي
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يسلمك، إحنا الأول كنا نصلي التراويح في المسجد، وتعرف يعني إن أنا مع الإمام الحين يعني لازم كل ركعتين تراويح يعني ننوي فيهن سبحانك اللهم وبحمدك، أو بس مرة واحدة يعني، أو الله أكبر ونصلي على طول.
يعني قصدك الدعاء الاستفتاح؟
أيوة أيوة الاستفتاح.
إن شاء الله إن شاء الله.
فبغيت يعني تقول لي في هذا.
أبشري أبشري.
خبرتك عن النية يعني نوي أول رمضان، وممكن يعني نوي الصبح بعد السحور، ما في يعني مشكلة.
لا لا، وش إيش هذا اللي نية أختي؟
لا يعني أنا قلت لك يعني ننوي أول رمضان مثلا ليلة، يعني ننوي الشهر كله، ويومين تسحر ما في داعي ننوي، خلاص يعني هاتش النية تكفي
إن شاء الله. يا مسعيد
فبغيتك يعني تخبرني دكتور.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشري.
جزاك الله خير. يعطيك
مرحب مرحب مرحب
مرحب.
أبو شيماء.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الدكتور خبرت قبل كم يوم شلون حل مشكلتي، يعني إذا كيف هو رمضان يعني معتي تلفظ الأكل، معتي تلفظ الأكل الفمي، وأنا بطلع شلون حل يعني شوفت سحور ولا هذا.
أنت تقدر تصوم يا أبو شيماء؟
أي والله أنا أصوم.
أي لكن عندك ارتجاع ها؟
أي والله
أثناء الصيام.
شلون أحلها وقت صلاة الفجر يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الآخر أسجل كلاوة خطو وسهم أكو بالمصحف، يعني وين يكون سجود؟
إن شاء الله يا أبو شيماء.
وصار غسل اليدين بالوضوء يعني من غير الوضوء يستوجب الشهادة لو شيء آخر شرعي يعني.
إيش هذه إيش هذه ما فهمت؟
غسل اليدين والوجه يعني من غير الوضوء.
إيه
يعني يستوجب الشهادة لو من غير شهادة يعني، بس أتمي بسم الله
إن شاء. وهذا ليش غسل الوجه واليدين؟ لأي شيء؟
والله الأكل يعني مرات
إن شاء الله.
يعني واحد يستوج بغسل
واضح واضح. أبشر 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 أبو شيماء.
وإن شاء الله الله يخليك دكتور ماذا حاصلتك.
تفضل تفضل.
غسل معلون من قبل أم البيت يستوج بالشهادة لو بدون شهادة يعني.
غسل الصحون يعني؟
نعم
إن شاء الله.
ممنون لك دكتور.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل. رمضان رمضان من ليبيا. يا رمضان.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ. أنا نسألك تعت أسئلة بالله معليش.
تفضل.
عندنا مسجد ما فيه شيء ما مراتب.
ايوه
ونمشي للجامع بنصلي امام وانا قراءتي في القران ومش مش معنا مش كاري على الشيخ يعني
أيوة.
شنو حكم اني نترك الجامع؟
يا رمضان يا رمضان وينك يا رمضان؟ عندك اسئله ثلاث اسئله نصف سؤال بس. حاول حاول رمضان من جديد بارك الله فيك. تفضل يا ام محمد.
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك يا شيخ بعلمك وصحتك وعافيتك يا رب.
مرحبا أختي هلا وسهلا.
اللهم بلغنا رمضان جميع المسلمين.
آمين. آمين.
شيخ سؤال واحد، أنا عندي أجزاء بعدني ما خلصتها من القرآن الكريم وبدخل الشهر، وهل أكملها يعني ولا أبدأ من أول جديد في قراءة القرآن؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
حياك الله.
أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو يوسف.
طال عمرك انا عندي شغاله مسيحيه، هل يجوز اشغلها ولا ما اقدر اشغلها؟
تشتغل عندك هي؟
تشتغل عندي ايوه.
ان شاء الله ابو يوسف. ام نوره تفضل يا ام نوره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساء الخير.
مساء النور العافيه.
الله يعطيك العافيه يا شيخ. انا عندي انا تعبانه وعندي اذا صمت ارتجاع يجيني الى الحلق، يعني ما يطلع ولا ينزل. فانا الاقي صعوبه في الصيام، ما ادري اذا بلعته صيامي صحيح ولا اذا طلعته ما ادري، انا محتاره في الموضوع.
ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه وكتب اجرك.
امين. ابو راشد
كيف الحال؟
ابو راشد
اي نعم معك.
مرحبا ابو راشد
كيف حالك؟ الله
يبارك الله. حياك الله.
حياك الله.
وياك جزاك الله خير.
الله يخليك. عندي سؤال بسيط يا شيخ حفظ الشيخ.
تفضل تفضل.
الله يبارك فيك. انا تقريبا اسوي غسيل كله.
نعم.
كل يوم تقريبا بين يوم وترك، يعني ثلاث مرات في الاسبوع.
نعم.
ومرات الغسيل يكون صباحي، يعني 7:30 لحد الساعة 12 الظهر.
نعم.
يكون علينا شيء يعني في الصيام، يعني أقدر أصوم ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو راشد.
أنا تقريبا من 3 سنوات كنت أصوم.
نعم.
كنت أصوم بس عقب خبروني قال لا أنت لازم تكون يعني فاطر.
طيب يا أبو راشد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا.
بارك الله.
أبو نايف.
مساك الله بخير يا شيخ، كيف الحال طال عمرك؟
هلا وسهلا ومرحبا، حياك الله بناي.
طول عمرك.
طول عمرك.
لا عندي كم سؤال اذا سمحت.
تفضل تفضل.
اول حاجه انا معي مرض قلب، ومرض قلب اساس يسوي لي عمليه بعد شهر شوي كذا.
اي نعم.
وهل ممكن اصوم ولا ما اصوم؟
الطبيب نصحك بشيء طال عمرك؟
والله ما سالت يا طول العمر لحد الان.
ان شاء الله.
والسؤال الثاني.
اي.
هل يجوز ان الانسان يصلي وامامه مرآه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يجوز أنك تصلي الغرفة مظلمة؟
إن شاء الله أبو نايف.
في باقي سؤال واحد بس.
إن شاء الله تفضل.
أنا بعض الأيام أحس بتعب وأنا أصلي أيام عادي صلاة العادية أسكد وأركع عادي، لكن بعض الأيام أحس بتعب كذا، هل يجوز أني أصلي على الكرسي؟
أبشر أبو نايف.
الله يحفظك يا شيخ ويسلمك.
مرحبا مرحبا الله يحفظك يا هلا. لؤي تفضل يا لؤي. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ احنا معك على التلفزيون برضه يعني سامعينك شو بتقول.
حياك الله يا لؤي.
احنا من فلسطين، في عندنا ناس بشر برا زي لأهل اسرائيل لليهود.
ايوه.
وهسه نعرف شو حكمهم، بس بدنا حكم شرعي اللي هو مثلا احنا مش الدول الاسلامية، تعرف احنا ما عندناش حكم اسلامي.
ايه.
احنا بالمنطقة المحتلة يعني.
ايه نعم.
تقدر تقول المنطقة الخضراء يعني نص نص. فإحنا بدنا نعرف شو الفتوى بهاي الناس اللي بيبيع واللي بيسرب.
نعم.
بس بدنا حكم شرعي.
أبشر لؤي تسمع الجواب إن شاء الله بحول الله. تفضلي أمة الله. أمة الله من عمان تفضلي.
هذا اللي مباشر.
إيه إيه مباشر، أنت على الهواء مباشرة تفضلي.
أنا كنت
اخفض التلفزيون يا اخت الفاضل، اخفض التلفزيون على الاخر على الاخر. اسمعين من الهاتف تفضلي.
انا كنا انا وزوجي في المستشفى.
ايه.
مريض.
نعم.
وكنا كان منوم وسووا له بيب.
نعم.
من التغذية. فقالوا الأطباء يعني لا تعطي حتى ما شوية ما تعطي.
إيه.
فأنا خفت عليه، كل إذا أعطيته ماء ولا أي شيء يعني يصير التهاب. بعدين أنا يعني من خوفي عليه ما خبرته إني بقول اللي ما أعطي شيء. يعني من خوف على الطبعة الثانية. ما قدرت أخبره بشيء يعني. كان يعني يعني يطلبني أكل ما قادر أعطيه ولا قادر أخبره، يطلبني يعني ماي ما قادر أعطيه ولا قادر أخبره. وبعدين قبل ثلاث أيام من وفاته يعني كان لي بعض عنه ما أعرف من غير أرادتي بعض عنه. بعدين توفى كأنه زعلان علي، فأنا خايفة هو بالرغم يعني ما قال شك في أي شيء يعني طيب وباقي كان دايم زينه ما تفوت صلاة الجماعة، كان هو عنده كان ذاكرة شوية تعبانة، لكن قرب موت شوية كان ردت حسيت وكذا يعني ما قال شك في، كأنه شك في وزعلان ما علي زعلان ما خايفة مو إذا كان يعني مو يلزمني.
إن شاء الله يا أخت الفاضلة تسمعين الجواب والنصيحة، أبشري
إن شاء الله.
مرحبا أختي مرحبا. خلصنا؟ طيب طيب أكثر بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي بعض الأسئلة من اللقاء الأسبق اللي هو يوم الخميس المباشر، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت يمينة من فرنسا بارك الله فيها تسأل عن نية الصيام، تقول هل يكفي نية الصيام من أول الشهر ولا لابد من نية لكل ليلة؟ أخت الفاضلة يمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنك، بالنسبة لنية الصيام جمهور العلماء يذهبون إلى أن كل ليلة من ليالي رمضان لابد فيها من النية. طيب ما هي النية؟ النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال نويت أن أصوم، وما كان يقول نويت أن أصلي، وإنما ينوي بقلبه، هو عزم القلب. فالإنسان إذا قام إلى السحور فقد نوى، إذا قام إلى السحور فقد نوى، إذا من بعد صلاة العشاء بعد ما يصلي التراويح ويستذكر بأنه غدا أيضا من أيام رمضان، هذه النية. هناك قول لبعض الفقهاء بأن النية في رمضان تكون من أول الشهر، لماذا؟ قالوا لأن شهر رمضان عبادة أيامها متتابعة، لا يجوز الفطر في أيامها إلا بعذر شرعي، ولذلك قالوا يكفي نية واحدة من أول الشهر ينوي بها الإنسان أن يصوم شهر رمضان المبارك. عموما الأصل أن الإنسان ينوي كل ليلة، لكن إن غفل إن نام إن شيء تكفيه النية الأولى التي هي أول ليلة من ليل رمضان أن يصوم شهر رمضان كاملا. مريم من الشارقة تسأل عن وقت صلاة العشاء، تقول يعني ممكن أصلي العشاء الساعة 11 في الليل؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء يبتدأ وقتها من طلوع وقت صلاة المغرب، وصلاة المغرب تنتهي بغياب الشفق الأحمر في الراجح من قول أهل العلم، وتنتهي بمنتصف الليل، تنتهي بمنتصف الليل، وهذا الوقت يسمى الوقت الاختياري. هناك وقت اضطراري من بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر. طيب لماذا هذا الوقت الاضطراري؟ هذا الوقت الاضطراري إنما هو لمن نام عن صلاة العشاء، أو لمن كان مسافرا فأقام، أو للحائض مثلا تطهر مثلا في هذا الوقت، أو للنائم يستيقظ مثلا يصلي في هذا الوقت. طيب كيف نحسب منتصف الليل حتى تكون واضح؟ نحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يعني إلى أذان الفجر، هذا نقسمه على اثنين يتبين لنا منتصف الليل، يتبين منتصف الليل. فإذا كان الليل مثلا 10 ساعات، إذا منتصف الليل 5 ساعات، من بعد غروب الشمس نحسب 5 ساعات، يكون هذا منتصف الليل. اللي يظهر لي بأن الساعة 11 يظهر والله أعلم أنها قبل منتصف الليل بقليل، لكن احرصي يا مريم على أنك تبكرين في الصلاة وأن تصليها في أول وقتها، لأن هذا من أفضل الأعمال. مريم بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لصلاة الظهر أنا أكون نائمة وما أقوم إلا الساعة 3:30، هل هذا يعني وقت صلاة الظهر؟ أختي مريم بارك الله فيك، طبعا وقت صلاة الظهر أيضا ينتهي بدخول وقت صلاة العصر، الآن الأذان هو العلامة، يعني ما التفصيل في ما يذكره العلماء أظن يصعب على يعني أغلب الناس، ولذلك إذا أذن العصر انتهى وقت صلاة الظهر. الآن الأيام اللي نحن فيها بالنسبة لمنطقتنا 3:30 ما زال وقت الظهر باقي، لكن
أنصحك يا مريم أن لا تتساهلي في الصلوات. أنت سألتيني عن صلاتين، العشاء تأخرينها والظهر تأخرينها، ماذا بقي؟ لأن الإنسان إذا تساهل يمكن يطلع الصلاة عن وقتها، ويمكن أنها تخرج الصلاة عن وقتها، هنا يندم. دائما الإنسان اللي يتساهل ويترخص دائما ويأخذ دائما بالرخص، ها، سيؤثر هذا على الفريضة. فاحرصي بارك الله فيك أن تصلي الصلاة في أول وقتها. أم محمد من الفجيرة تقول يعني بالنسبة لفلوس الزكاة عندي، تقول أنا حطيتها في الظرف وبعدين نويت. أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأموال الزكاة، إذا كان مثلا عندك الآن مال وبعدين حطيتيه في الظرف وثم نويتي أن هذا زكاة، ما في شيء، ما دام تملكينه ولله الحمد والمنة، ما دام تملكينه وحطيتي في الظرف وبعدين نويت بقلبك بأن هذه زكاة، الحمد لله هذه زكاة. أما إذا حطيتيها في الظرف ثم أعطيتيها على أن صدقة ثم غيرت نيتك بعد ذلك، لا، ما يصلح، لأن خلاص الآن وقعت الأموال بأيدي يعني من يستحقها بنية الصدق. أما قضية والله أنت جبت المال وما استحضرت الزكاة وحطيتيه بالظروف ثم بعد ذلك نويت وقلتي هذه زكاة مثلا أو أعطيتيها بنية الزكاة، زكاة مقبولة بإذن الله. سلطان من العين يقول أنا في رمضان كنت صايم وشربت ماء وكانت اللقمة في حلقي وكملت، يقول كنت ناسي أو شيء من هذا القبيل، يقول تذكرت لما كانت اللقمة في حلقي. سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصائم يجب عليه أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة أيضا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك لقول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يتعمد الأكل أو الشرب أو الجماع، ومن فعل ذلك فقد وقع في ذنب ومعصية كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. المسألة الأخرى ما يتعلق بالنسيان، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وهذا الذي صح فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا إنسان صائم وأكل أو شرب سواء صوم الفرض أو صوم النفل، فالراجح من أقوال أهل العلم ولا تفريق بين يعني صوم الفرض والنفل سواء، لأن من العلماء من يفرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل، لا، المسألة عامة في كل صوم رمضان وصوم النفل وصوم النذر وصوم الكفارة، أي إنسان يأكل أو يشرب ناسيا فيتم صومه ولله الحمد والمنة ولا شيء عليه. وعندنا نص ظاهر في هذه المسألة، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما من أكل ووضع اللقمة في فمه ثم تذكر أنه صائم فإذا بلعها أفطر، وإذا لفظها أكمل صومه ولله الحمد والمنة. أفترض إنسان أكل لقمة ناسيا، زين، لقمة ناسيا أنه صائم، ثم أكل اللقمة الثانية وهي في فمه تذكر بأنه صائم، يجب عليه أن يلفظها، وإذا ابتلعها وازدردها فقد أفطر، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. الأولى سبحان الله لما كانت نسيانا ما عليه شيء، الثانية لما تذكر قبل أن يبلعها فقد أفطر. لماذا؟ لأنه الآن علم بأنه صائم، فشربه للماء أو أكله اللقمة أو إكمال اللقمة هذا كله يجعله قد أفطر، فهنا يقضي في مثل هذه الحالة ومثل هذه الصورة. أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لغسل الجنابة والحيض هل يكفي فيه الماء أم لا بد من الصابون والشامبو وغير ذلك من المنظفات؟ أخت الفاضلة، يكفي فيه الماء بالنسبة لغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس، أي غسل واجب أو مسنون مثل غسل الجمعة، يكفي الماء فقط، لأن المسلم مطالب بأنه يغتسل بالماء، ما عندنا لازم يغتسل بالصابون والشامبو والأشنان وكذا، لا، لكن هذا الاغتسال بالصابون والشامبو والأشنان مثلا وبقية الأشياء من المنظفات هذا للتنظيف، أما تلك فلرفع الحدث. والحدث ما هو؟ الحدث وصف معنوي قائم بالبدن غير محسوس، الجنابة غير محسوسة، حدث الحيض غير محسوس، حدث النفاس غير محسوس، وإنما هو وصف قائم بالبدن يمنع الإنسان من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، هذا هو المعنى. ولذلك الإنسان إذا اغتسل بنية رفع الحدث خلاص يجزي، ما في داعي أنه يغتسل بالصابون والشامبو. إذا أحب بعدما يغتسل بالماء وأحب أن يغتسل غسلة ثانية بالصابون والشامبو والمنظفات ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم سيف تقول أيضا بالنسبة لسجدة الشكر والتلاوة ماذا نقول؟ أخت الفاضلة بالنسبة لسجدة الشكر يقول الإنسان فيها سبحان ربي الأعلى فقط، سبحان ربي الأعلى فقط، يعني هي سجدة المقصود فيها السجدة، أن الإنسان يخر ساجدا لله عز وجل. أما سجدة التلاوة فيقول أيضا فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإذا أحب أن يزيد فيقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وصوره فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب يزيد في هذه، مثلا يقول يعني يأتي بسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، لو جاء بهذا الدعاء طيب، لأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم سيف تسأل عن أذكار الصباح والمساء، تقول يعني ممكن نقولها ونحن مستلقين مثلا كذا. أختي الفاضلة بارك الله فيك، عندنا قاعدة في مسائل الذكر في مسائل الدعاء أنه لا يشترط لها هيئة معينة ولا حالة معينة ولا وقت معين ولا زمان معين ولا مكان معين ولا وضعية معينة، إلا في الأذكار المقيدة مثلا اللي بعد الصلوات من حيث العدد ومن حيث الصيغ. نعم، لكن الإنسان الآن يريد أن يذكر الله يأتي بأذكار الصباح، يقول أذكار الصباح وهو قائم أو قاعد أو مستلقي أو على جنب، يقول أذكار الصباح وهو في السيارة، تقول أذكار الصباح المرأة وهي في المطبخ تشتغل، ما في عندنا يعني حالة وضعية وهيئة معينة. ولذلك وأنت مستلقية على ظهرك يجوز تأتين بأذكار الصباح وبأذكار المساء وبالأدعية. وللأسف الشديد يعني، وأشكر الأخت أم سيف على هذا السؤال لأنه أثار في نفسي شيء، بعض الناس الآن يعني لسانه معقود عن ذكر الله. لماذا؟ قال لي أني لا ما أكون في المصلى خاصة الحريم، تقول لا أنا في المطبخ كيف أذكر الله؟ أذكر الله وأنت في المطبخ، أذكر الله وأنت تصنعين الطعام، أذكر الله وأنت غير متحجبة يعني في البيت، الحجاب هذا للصلاة مو بلذكر الله. المرأة تذكر الله على الإنسان عموما يذكر الله على جميع أحواله وأحيانه، ما عندنا شروط لذكر الله وللدعاء معينة، لا، الإنسان يذكر الله وهو جنب، المرأة تذكر الله وهي حائض، الإنسان يذكر الله على كل حال. ولذلك خاصة نحن على أبواب رمضان بعض الناس يحرم نفسه من الدعاء ويحرم نفسه من ذكر الله. لماذا؟ قال أنا والله غير متوضي. ومن قال بأن الذكر والدعاء لازم فيه من وضوء؟ وبعض الناس تقول والله أنا يعني بعيدة عن المصلى عن سجادتها، ومن قال أن الدعاء والذكر ما يقبل إلا إذا كنت على السجادة؟ اذكر الله، استثمروا كل لحظة من لحظات رمضان في ذكر الله وفي الدعاء، بل حتى في غير رمضان. بارك الله فيكم. أم سيف تسأل عن دعاء اللهم رب الناس أذهب الباس، تقول يعني كيف يقال على المريض وهل توضع اليد؟ أخت الفاضل أم سيف بارك الله فيك، هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا زار مريضا قال هذا الدعاء، يقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي إلى آخر الدعاء، أو يقول على نفسه يقول رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو أنت إذا زرت مثلا مريضة أو مريض تقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لكن هذا الحديث أختي الفاضلة ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على المريض إذا قال هذا الدعاء، وإنما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا اشتكى يضع يده على موضع الألم، يعني عندك صداع في الرأس تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، على اليد على الصدر وهكذا. بارك الله فيك. محمد من مصر بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة للإنسان إذا أكره هل يدخل تحت قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وكذلك ما حصل لعمار بن ياسر؟ يقول هناك يعني هذا الإكراه اللي أتعرض له اختياري. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإكراه ما معنى الإكراه؟ ما عندنا إكراه اختياري، عندنا الإكراه على نوعين، إكراه تام يسمونه الإكراه الملجئ، وإكراه ناقص يسمونه الإكراه غير التام أو غير الملجئ أو غير الملجئ. أما الإكراه الاختياري ما عندنا شيء اسمه إكراه اختياري، لأن إذا رجعنا إلى كلام العلماء في تعريف الإكراه يقولون بأن الإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه، بحيث يصبح الإنسان مثل الآلة ما له إرادة، ما عنده إرادة ولا يستطيع يعني يتصرف، يصبح مثل الآلة مجرد من الإرادة. هذا المعنى بارك الله فيك. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الإكراه يسمى الإكراه. وحديث عمار الذي ذكرته نعم وارد أن ما زالت قريش به حتى نال من النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قد تغيرت حاله حزنا، قال: ما وراءك؟ قال: يا رسول الله ما زالوا بي حتى قلت كذا وكذا. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. هذه رواية. عموما أخي الفاضل، ما عندنا شيء اسمه إكراه اختياري. الإكراه إما يكون تام بحيث أنه يقال له إما أن تنطق بكلمة الكفر وإلا قتلناك، إما أن تسجد للصنم وإلا قتلناك، إما أن تفعل كذا وإلا انتهكنا عرض أهلك مثلا. هذا يسمى الإكراه التام الملجئ. يجوز للإنسان أن يستجيب، يجوز ولم أقل يجب. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، بعض العلماء يقول أفضل يصبر وبعض العلماء يقول لا، الأفضل أنه يستجيب لأن الله تعالى رخص في ذلك، فيستجيب بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. ومن الذي يطلع على القلوب؟ الله عز وجل الذي هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما الإكراه الناقص، الإكراه الناقص يقال له إما أن تكفر بالله وإلا ضربناك 10 أصوات، هذا ما يجوز ويحرم أن يكفر بالله. لماذا؟ لأن الإنسان يتحمل 10 أصوات. يقال له إما أن تسجد للصنم وإلا أعطيناك كف، ضربناك كف على وجهك مثلا، يصبر ولا يجوز له أن يسجد للصنم بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل، طبعا عندنا حتى الإكراه الملجئ عندنا حالتان لا يجوز أن يستجيب الإنسان فيهما حتى لو أكره إكراها ملجئا أن يؤدي إلى قتله. ما هما؟ أولا القتل، فإذا قيل له إذا ما قتلت قتلناك لا يجوز له أن يقتل. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فهو لما يقدم على قتل غيره يريد إبقاء نفسه والأنفس تتساوى في العصمة. الثاني الزنا والعياذ بالله. قال العلماء إذا أكره على الزنا واللواطة لا يستجيب حتى لو أدى إلى قتله. فيا أخي محمد، ما أدري أنت تقول إكراه اختياري، أنا فصلت لك الآن ويمكن أعطيتك درس فقهي الآن، ما هو بجواب فقط في قضية أنواع الإكراه. ففي مشكلة أعتقد يعني غير واضحة عندك فيما يتعلق بالشيء الاختياري. ما في شيء اسمه اختياري. قد تقول يعني والله أنا خيرت بين كذا وكذا، يعني أفعل كذا أو أفعل كذا. إذا كان هذا المعنى خيرت بين أفعل كذا حتى أعصم نفسي وعرضي ومالي أو ألا أفعل كذا، هذه مسألة اللي شرحتها أنا لك قبل قليل. أما والله مسألة اختيارية عادية طبيعية لا، ما يجوز لك بارك الله فيك. أم قاسم من ليبيا تقول: أنا أرقي إخوتي وأخواتي بكثرة، تقول أشعر أحيانا بألم في يدي وخز يعني في يدي وكذا، تقول قالت للوالدة لازم تأخذين ولو ربع دينار من إخوانك حتى يذهب عنك الذي تجدين، هل هذا الكلام صحيح؟ لا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز لك أن تستجيبي للوالدة على اعتقاد أنك والله إذا أخذت منهم دراهم وفلوس مثلا يذهب عنك هذا الألم، لأن هذه مسألة يعني إذا تأملناها نجد بأنها من وراء الأسباب، ما لها علاقة أنك إذا أخذت راح عنك الوخز والألم والوجع، غير صحيح. ولا تستجيب لهذا، أنت ترقين أخوانك وأخواتك، ارقي نفسك وسيذهب الذي تجدين وتحاذرين. أم قاسم تقول بأنها أثناء النوم أثناء النوم تأتيها يعني تقول أقوم مفزوعة وعندي يعني ضربات في وخزات في يعني منطقة الفرج وشيء من هذا القبيل، تقول أنا الحمد لله يعني محافظة على صلواتي وكذا، تقول يعني ما هذا الأمر. أختي أم قاسم بارك الله فيك، يعني فيما يظهر والله تعالى أعلم أنك تعانين إما من سحر إما من مس، واضح يعني بالنسبة للرقاة الشرعيين أنا أحيانا أستفيد من كلامهم وأتواصل معهم، مثل هذه الحالات خاصة اللي يقوم فزع هذا الدلالة على أن هناك شيء، إما عين حاسد، إما مس، إما سحر مثلا. فأنت يا أختي الفاضلة يعني هذا الحالة اللي عندك وهي مستمرة معك تحتاجين فيها إلى يعني أن تكثفي الرقية الشرعية على نفسك. وانتبهي يا أختي أم قاسم، أنت أكيد ما شاء الله ما دام ترقين تفهمين معنى الرقية، لكن أنا أوجه بعض الناس، يعتقد بعض الناس أنه إذا قرأ أي شيء من القرآن قال هذه رقية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. في سور في القرآن تحصين وليست رقية، تحصنك، وفي سور من القرآن رقية يعني هي شفاء بإذن الله عز وجل. يعني مثلا سورة الفاتحة هذه رقية، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، هي رقية بمعنى أن الإنسان المصاب بمرض عضوي أو بمرض روحي قراءة الفاتحة نافعة له بإذن الله، سبب من الأسباب وليست بذاتها سبب من الأسباب. عندنا قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه من السور التي هي رقية، رقية. فلما يأتي الإنسان يقرأ، بعض الناس الآن يقول يا أخي أقرأ سورة البقرة، من قال إن سورة البقرة رقية؟ من اللي قال إن سورة البقرة رقية؟ سورة البقرة تحصين، يتحصن البيت، تمنع السحرة. سورة البقرة فيها أيضا آية الكرسي اللي هي أيضا تحصين، من قرأ في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه مثلا، فتنبهي لهذا. فأنت لما تقرأين الفاتحة كثفي على نفسك من قراءة الفاتحة 7 مرات 10 مرات 100 مرة، اقرأ الفاتحة بنية الاستشفاء يعني، وأنت تقرأين استشعري بأن هذا مثل الدواء اللي تتناولينه، لكن هذا دواء غير، هذا كلام الله عز وجل، تعلقين قلبك بالذي على العرش استوى جل وعلا وتتذللين بين يديه وتخضعين له وتسألينه من فضله وعطائه وجوده، وتسألينه بأن يجعل هذه السورة سبب من أسباب الشفاء. أم قاسم تسأل تقول بالنسبة لقراءة سورة الضحى بعد كل صلاة وسورة الليل والشمس عند النوم، هل فعلا هذه تسخر الأمور؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، مثل هذه الأشياء لا بد فيها من وحي، يعني قول مثلا من قرأ سورة الضحى بعد كل صلاة تيسرت أموره، من قرأ سورة والشمس وضحاها وسورة والليل إذا يغشى بعد في على الدوام عند النوم عفوا تسخر الأمور، هذه تحتاج إلى وحي. الوحي من وين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ما عندنا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما الخلفاء الأربعة أن والله من قرأ سورة الضحى تيسرت أموره، أو من قرأ سورة الضحى وجد الضائع، هذا كله غير صحيح. فلا يجوز للناس أن يوظفوا هذه السور توظيف مبتدع بحيث يأتون بها ولم يرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا سورة الضحى ولا الشمس ولا الليل إذا قرأها الإنسان بالطريقة اللي ذكرتها تتيسر أموره، هذا غير صحيح. اللي يريد أن تتيسر أموره عليه بالإيمان بالله والإخلاص له وتوحيده سبحانه وتعالى، اللي يريد تتيسر أموره عليه بالدعاء، لأن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللي يريد تتيسر أموره عليه بأكل الحلال ويبتعد عن الحرام، يبتعد عن الحرام. اللي يريد تتيسر أموره عليه بتقوى الله عز وجل، اللي يريد تتيسر أموره عليه بكثرة الصدقة، اللي يريد تتيسر أموره عليه بكثرة الاستغفار، اللي يريد تتيسر أموره عليه بمساعدة الناس وأن يقف معهم في الآلام والآمال، يفرح لأفراحهم ويحزن لأحزانهم. اللي يريد تتيسر أموره يبر والديه ويكون عند قدميهما ويبرهما. اللي يريد يتيسر أموره يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يريد تتيسر أموره يصلح نيته وطويته ويحمل سلام في قلبه للناس، ما يحمل حقد وغل وحسد. اللي يريد تتيسر أموره يصبر على اللأواء والشدة والبلاء، لأن هذا طريقة الأنبياء وطريقة الصالحين، وأنه ليس بـ 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 ليس بال يعني ليس على كل حال أن الإنسان يريد أن أموره دائما تكون تتيسر. هذه في الجنة، هذه الجنة التي نعيمها دائما وظلها، هذه الجنة التي لا حزن فيها ولا نصب ولا وصب ولا عناء ولا مرض ولا موت. الدنيا دار ابتلاء ودار أعراض. بعض الناس الآن يقول كيف أنا أصلي وأصوم وأقوم الليل وأقرأ القرآن، ليش أبتلى؟ كأنه يحاكم الله عز وجل، كأنه يختبر ربه جل وعلا. ومن قال لك بأن المؤمن لا يبتلى؟ بل أهل الإيمان هم أكثر الناس ابتلاء. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك بعض الناس الآن يقول: يا أخي أنا كيف أنا أعبد الله وأصوم وأصلي وكذا وتأتيني الأمراض والابتلاءات والفتن والأحزان، وكأنه يريد أن يحاسب ربه جل، وما يدري بأن هذه الابتلاءات خير له. والله إن أهل العافية يوم القيامة يتمنون أنهم كانوا من أهل الابتلاءات ومن أهل البلاء، لما يرون من مما عليه حال أهل الابتلاء، يمشون وما على يمشون وليس عليهم خطيئة. نقاهم الله، نقاهم، يأتون يوم القيامة ما عليهم خطيئة ولا ذنب، يدخلون الجنة بغير حساب. ها، ولذلك يتمنون يقول: يا ليتنا ابتلينا، يا ليت قرضت جلودنا بالمقاريض فنصبر حتى ننال هذا الأجر. أسماء من الأردن بارك الله فيها، طبعا تقول بأن عندي أخت يعني ما تصوم، ما تواظب على صيام الاثنين والخميس، تقول يعني ليلة يوم النصف من شعبان وجدتها صائم وخليتها تفطر، يعني هل فعلي صحيح؟ نعم يا أسماء بارك الله فيك، فعلت فعلا صحيحا، وعلمت أختك علما شرعيا سليما على وفق منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خص نصف شعبان بالصيام، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولو ثبت لا يعني نقل مع توفر الدواعي، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخص منتصف شعبان بالصيام وليلة بقيام، بل كان يصوم شعبان كله أو أغلبه عليه الصلاة والسلام، منذ أول يوم من أيام شعبان كان يصوم. أما يأتي الشخص يعتقد بأنه والله صيام تخصيص منتصف شعبان بالصيام هذا فيه أجر وثواب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كأن الشخص يقول والله هذه فاتت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدى الأمانة، يعني فاتته أو ما أدى الأمانة، نحن اللي اكتشفنا هذا. سبحان الله العظيم، على الناس أن يقفوا على قنطرة التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول يا أخي طيب هذه هذا صوم خير، صحيح خير، لكن هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أرشد إليه؟ هل دل عليه؟ عموما أحسنت يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ووجهيها للصواب، قولي لها العام القادم إن كتب الله لك حياة، وإن شاء الله يكتب الله لك ولها حياة، صوم من أول شعبان، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه طريقته، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. محمد من عمان يقول: عندنا مسجد قديم هدمناه وبنينا الآن مسجد مسلح. يقول بالنسبة للأخشاب عفوا، الحمد لله يرحم الله رحمكم الله كل من شمتنا، بارك الله فيكم رحمكم الله. يقول محمد، يقول بالنسبة للأخشاب اللي في المسجد القديم، يقول ممكن نبيعها ونضعها في المسجد المسلح الجديد؟ الجواب نعم، بل يجب، يجب يا محمد. الآن المسجد القديم هدمتوه، زين، الأخشاب بعتوها، فلوسها وين تودونها؟ تحطونها في المسجد هذا المسلح، شوفوا أي شيء يحتاج المسجد هذا تحطونه فيه بارك الله فيكم. محمد يسأل يقول أنا عندي بيت وأرض ومتردد أبيعها ولا لا، هل تجب علي الزكاة؟ الجواب لا. أي إنسان عنده شيء يقتنيه، سيارة، بيت، أرض، مزرعة، ومتردد يقول أبيع ولا لا، ما عليه زكاة ولله الحمد. إذا استقر على البيع خلاص، الآن جزم على البيع وأعلن، وراح مكتب عقاري ولا نزل في وسائل التواصل الاجتماعي رقمه وكذا وقال للناس أنا أبي خلاص، يحسب من ساعة عرض العين هذه في السوق يبدأ يحسب الزكاة. فإذا حال الحول 12 شهر قمري وما أحد اشترى، يجب عليه أن يزكيها ويقيمها بسعرها السوقي، سعر البيع. بارك الله فيك. أم سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني عندي زكاة كنت أطلعها في شعبان، تقول العيال يأخرونها وتأخر أحيانا إلى ما بعد العيد، هل علي شيء؟ لا ما عليك يا أخت الفاضلة، لأن الزمان قصير وقريب، فإذا كانت زكاتك في شعبان وتعطينا فقراء ومساكين، وأحيانا فقير يغيب أو أحيانا تنشغلين وكذا، فتبقى بقية إلى بعد العيد، طيب ما في بأس ولله الحمد، لأن الزمان يعني بمثل هذه الفترة الزمنية قصير ولله الحمد، ما عليك شيء. لكن احرصي على أنك تبرئين ذمتك مباشرة وطلعينها. وبعض الناس يا أم سعيد اللهم بارك يعني عندهم حسابات معينة، تجد عندهم حاسبين الفقراء فلان وفلان وفلان وفلان، ومثلا حاسبين يحسبون اللي غارمين عليهم ديون فلان وفلان، ويطلعونها مباشرة، تبرأ ذمتهم ويرتاحون ويسلمون، يؤدون فريضة الله سبحانه وتعالى. أم سعيد تقول يعني السنة هذه نصلي التراويح في البيت، كنا نصلي مع الإمام، بالنسبة لي أجينا نصلي صلاة التراويح، هل نستفتح في كل ركعتين؟ الجواب نعم، على السنة، على السنية وليس على الوجوب. يعني إذا قلت الله أكبر تقولين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسم، هذه دعاء للاستفتاح سنة، ولو ما قلتي ما عليك شيء. لكن لا يخلي الواحد السنن، يعني بعض الناس يقولك سنة أتركها، لا لا تترك حتى السنة، ائت بها، الصلاة تكمل بالسنن ولله الحمد. وإذا سلمت وقمت لركعة الثانية تصلين الركعتين اللي بعد هذه الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وهكذا، بارك الله فيك. أم سعيد تقول يعني هل ننوي في أول رمضان أو نجدد النية عند السحور؟ أم سعيد يمكنك سمعت جوابي للأخت يمينة من فرنسا قبل شوي، الأخت يمينة من فرنسا فصلت لها بأن النية لكل ليلة، لكن طيب أن كل مسلم ينوي في أول رمضان أن يصوم رمضان كامل، لأن بعض الناس قد ينام مثلا يحصل له نوم يحصل له كذا، يكون ولله الحمد النية اللي في بداية الشهر كافية ولله الحمد والمنة. أبو شيمة من العراق يقول عندي مشكلة في المعدة خاصة عند صلاة الفجر، يحصل عندي ارتجاع، يقول ماذا أفعل في مثل هذا الحال، وهل لما أبلع هذا الشيء مثلا أو أخرجه يعني يكون عندي مشكلة؟ أبو شيمة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك كتب الله أجرك، إذا حصل عندك ارتجاع وصل إلى الحلق إلى منطقة الحلق يجب عليك أن تلفظه وأن لا تبلعه، أن تلفظه وأن لا تبلعه، فإذا بلعته عامدا متعمدا قضيت، وأما إذا دخل بلا إرادتك وبلا اختيارك هكذا دخل أنت تحاول تخرجه ودخل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقولي والله الآن ارتجاع وقف عندي في الحلقوم، هل أخرجه بيدي؟ الجواب لا، ما تخرجه بيدك بارك الله فيك، وإنما تتركه، فإن خرج إلى منطقة الحلق تلفظه، وإن بقي ورجع ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو شيمة يقول بالنسبة لسجدات التلاوة اللي في القرآن، يقول يعني في أسهم موضوعة على سجدة التلاوة، يقول هل إذا وصلت إلى السهم أسجد؟ الجواب نعم، طبعا المصحف ولله الحمد مخدوم، وشكر الله القائمين على كتاب الله عز وجل من حيث التشكيل ومن حيث يعني كذا، ومن جملتها ما يتعلق بمسألة مكان سجدة التلاوة، مكان سجدة التلاوة، ولذلك سجدة التلاوة لا تكون عند المرور على لفظة السجدة، وإنما تكون عند نهاية الآية أو نهاية آيتين، مثل ما في سورة الحج وسورة النمل، سورة النمل ها السجدة متأخرة يعني السهم، فأنت تتبع السهم، إذا وصلت عند السهم تسجد، بارك الله فيك. أبو شيمة يقول يعني الإنسان إذا أراد مثلا أن يغسل يديه وجهه مثلا يعني لغير الوضوء، يقول هل لابد يتشهد مثلا؟ يقول إذا أراد أن يأكل يغسل وجهه ويديه مثلا هل يتشهد؟ الجواب لا. قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تكون في الوضوء الكامل التام وهو الوضوء للصلاة، بارك الله فيك. أما من غسل وجهه ويديه لأجل أن يأكل مثلا أو لأجل كذا، هذا لا يقول أي لا يأتي بالشهادتين بعد هذا الغسل، لأن هذا غسل عادي وليس هو غسل عبادي، ليس هو من الغسل الذي يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوضوء الثابت عن النبي هو الوضوء الكامل التام الذي يقول الإنسان بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا بعد الوضوء الكامل. أبو شيمة أيضا يسأل يقول إذا غسلنا المواعين مثلا هل نتشهد؟ لا يا أبا شيماء بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان أو المرأة مثلا في المطبخ أو الإنسان في بيته إذا غسل الصحون أو المواعين ما في داعي أن يتشهد، هذا ما له علاقة، هذه من الأمور العادية، هذه من الأمور العادية. لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله هذه عبادة ما يصلح للإنسان أن يوظفها في شيء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في الأمور العادية، في الأمور العادية. فتغسل الصحون بشكل عادي، ولكن طيب الإنسان يسمي، لأن التسمية هذه مشروعة في بدايات الأمور وكذا، الأمور العامة ما في بأس، لكن أنك تتشهد عليه لا. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا يعني أقرأ الآن أجزاء من القرآن ما خلصتها بعد، يعني الآن احتمال يدخل علي رمضان وأنا ما ختمت، هل أتركها وأبدأ من جديد ولا أكمل؟ لا كملي يا أم محمد، كملي ختمتك بارك الله فيك، كملي حتى لو دخل عليك رمضان تكملين وبعدين ترجعين وتكملين ختمة ثانية بارك الله فيك. أبو يوسف من العين يقول عندي شغالة غير مسلمة، يقول هل يجوز أنني أشغلها في البيت؟ الجواب نعم، الأصل يجوز، يجوز الإنسان أن يستعمل غير المسلمين في الخدمة في البيت، في مثلا التنظيف، في الإجارة الخاصة، الإجارة العامة، يجوز يجوز يعني، هذا من حيث الأصل. لكن لو سألتني من حيث الأفضلية والأكملية أنك تأتي بمسلمة هذا الأفضل، لكن لو شغلت ما عليك شيء بشرط أنك تنتبه لأهل بيتك لا يتأثرون بها، لأن بعض العاملات أو بعض العمال قد يكون داعية إلى دينه، داعية إلى مذهبه، داعية إلى بدعته، فتنتبه بارك الله فيك، تجعل هذه في حدود الشغل والعمل، في حدود الشغل والعمل. فإذا صدر منها دعوة أو إفساد عقيدة أو إفساد دين وكذا لا تنتبه لهذا بارك الله فيك. أم نورة من السعودية تقول أنا يعني تعبانة وإذا صمت يأتيني ارتجاع إلى الحلق، تقول أحيانا لا يطلع ولا ينزل يعني مثل أبو شيمة قبل قليل، تقول ماذا أفعل يعني إذا بلعته؟ أم نورة بارك الله فيك، يمكن سمعت جوابي للأخ أبو شيمة بارك الله فيك، نفس الشيء أو الشيء نفسه. بالنسبة للارتجاع إذا وصل إلى منطقة الفم لازم تخرجين، إذا بقي معلق ومحجوز في منطقة الحلق أنت غير مأمورة بأنك تخرجينه بأصبعك مثلا، غير مأمورة، لأن هذه يسبب لك مشكلة وهي أنك تفطرين بمثل هذا. لكن إن وصل إلى منطقة الحلق تخرجينه، إن بقي هنا ورجع بنفسه ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. والإخوة والأخوات اللي يعانون مسألة الارتجاع أعتقد هناك في الصيدليات أو في يعني عند العيادات يصفون بعض الأدوية أو بعض المشروبات اللي تساعد اللي عندهم إشكالية في المعدة من حيث الارتجاع. أنا ما أريد أن أخذ دور الأطباء، لكن هذه نصيحة يعني مثل الإنسان اللي يجد مشكلة عنده حتى يحافظ على صيامه يعني يستعمل هذه الأدوية، أعتقد بعض في مشروب أو شيء أو حبوب مثلا تمنع قضية الارتجاع. أسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين. أبو راشد من الشارقة بارك الله فيه يقول عندي غسيل كل يوم للكلى أو يوم ويوم مثلا، يقول أنا كنت من 3 سنوات أغسل لكن ما كنت أقضي، ماذا علي؟ أبو راشد كتب الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخوي الفاضل، بالنسبة لكل من يغسل الكلى بنوعيه، هناك نوعين من أنواع غسيل الكلى يفطر، بمعنى أن أي إنسان يغسل الكلى عن طريق الآن أغلب المكاين الموجودة في العيادات والمستشفيات يفطر، يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، بارك الله فيك. فاليوم اللي تغسل فيه تفطر، لكن ما تفطر في أول النهار يعني في البداية، حتى تصل إلى العيادة ولما تغسل أفطرت الآن، الآن تبدأ يعني الآن دخلت في الفطر وتقضي هذه الأيام، بارك الله فيك. أبو نايف من السعودية يقول عندي مرض في القلب وعندي عملية بعد شهر، أصوم أم لا؟ أبو نايف بارك الله فيك وشفاك الله، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لك العملية وتطلع منها سالم غانم معافى مأجور يا رب العالمين. أخوي الفاضل، تستنصح الطبيب، لازم لابد تراجع الطبيب، تقول له أنا الآن عندي عملية بعد شهر أصوم ولا لا، لأن هذه بالنسبة للفتوى الفتوى مرتبة على ما يقوله الأطباء، فالطبيب إذا قال لك أو اللجنة الطبية قالت لا تصوم، لا يجوز لك أن تصوم، ما يجوز، لأنك توقع نفسك في الهلكة. فإذا قالوا لك لا أنت الحمد لله صوم، إذا جاء وقت العملية ذيك الساعة تفطر، نعم في هذه الحالة تصوم ثم تفطر وقت العملية، بارك الله فيك. أبو نايف يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي وقدامه مرآة؟ الجواب نعم يجوز، من حيث الصحة صحيح، الإنسان إذا صلى وقدامه مرآة أو قدام زجاج يعكس صورته الصلاة صحيحة ولا الحمد، لكن المسلم المصلي مطالب بأنه يبتعد عن كل المشوشات والمشغلات اللي تسبب عدم الخشوع في الصلاة. فطبيعي جدا الإنسان إذا صلى وقدامه المرآة بيشوف نفسه ويشوف عمره وينسى الخشوع، فلكن من حيث الصحة الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو نايف يقول هل يجوز أن أصلي في غرفة مظلمة؟ الجواب نعم يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة مظلمة بشرط أن يعلم جهة القبلة، فإذا علم جهة القبلة صلى. الصلاة عندنا ما عندنا أفضلية الصلاة في غرفة مظلمة وفي غرفة مضاءة، ما عندنا أفضلية في هذه ولا في هذه. أبو نايف يقول أنا أشعر بتعب جدا لما أقوم أصلي، هل يعني أجلس على الكرسي؟ أبو نايف بارك الله فيك، يعني إذا كنت تقول والله في أول الصلاة أقدر أقوم وأستمر في الصلاة وبعدين يجيني التعب والإعياء وأجلس، نعم يجوز، لكن أهم شيء تبدأ الصلاة قائما، تبدأ الصلاة قائما تقول الله أكبر، وإذا طرأ عليك التعب أثناء الصلاة تحط كرسي قريب منك وتجلس عليه وتكمل صلاتك، بارك الله فيك. هذا في الفرض، في النفل يجوز أن تصلي من أول الصلاة جالس حتى لو كنت قادر على القيام. لؤي من فلسطين يقول عندنا مشكلة ما يتعلق ببيع الأراضي وشيء من هذا القبيل، يريد جواب. لؤي بارك الله فيك، عندكم ولله الحمد مفتي هناك، وعندكم لجنة فتوى، وعندكم أساتذة يعني معروفين ومشهورين ولله الحمد. أنا أفضل يا أخي الفاضل أنك تراجع، لأنهم أدرى بالحال، ولذلك أهل مكة أدرى بشعابها فهم أدرى بالحال، خذ الفتوى. ولذلك الحمد لله مشايخ معروفين وفتوى ودائرة شؤون إسلامية، والجامعة عندكم هناك أيضا فيها أساتذة فضلة يعني لديهم بحوث ولديهم أشياء، فراجعهم بارك الله فيك ورضي عنك. أمت الله من عمان، خلصنا؟ أمت الله من عمان سامحيني بارك الله فيك، تحتاجين إلى نصيحة قبل الجواب، لكن إن شاء الله غدا، لكن أطمنك ما عليك شيء، أطمنك فقط ما عليك شيء، نامي قريرة العين وسعي بالك واجعلي صدرك منشرح ولله الحمد، زوجك مو بزعلان عليك، وتسمعين الجواب الكامل غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.